بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
وسلم. وبعد إن شاء الله نستكمل معا شرح كتاب الأدب من كتاب رياض الصالحين، ووصلنا إلى باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. يعني اسم الباب أو معنى الكلام أدلة ساقها المؤلف للدلالة على أدب من الآداب، وهي أدب من آداب المشي إلى العبادات. فقال المؤلف أن هذا الباب فيه استحباب الذهاب إلى أنواع من العبادات كصلاة العيد، عيادة المريض، الحج، الغزو في سبيل الله، اتباع الجنازة ونحوها من العبادات، الذهاب من طريق ورجوع من طريق آخر، قال المؤلف لتكثير مواضع العبادة. طيب ايه الاحاديث اللي المؤلف ساقها؟ ساق الحديث الاول حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق. ومعنى خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق اخر، يعني هو رايح يصلي العيد يروح في طريق المصلى، ولما ينهي الصلاة يرجع من طريق تاني، من طريق آخر غير الطريق اللي هو يعني ذهب فيه إلى المصلى. طيب ظاهر كلام المؤلف في معنى الباب يقول: وذلك لتكثير مواضع العبادة. فعلا العلماء اختلفوا في الحقيقة ما هي العلة التي لأجلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب في طريق إلى مصلى العيد ويرجع من طريق آخر. بعض العلماء قال: ليشهد له الطريقان يوم القيامة. لأن طبعا احنا عارفين ان يعني كل خطوة بيخطوها الإنسان الخير فإن الله سبحانه وتعالى من كرمه لا يضيعها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فحتى الخطوات الإنسان بيخطوها لأي طاعة من الطاعات فهذه الخطوات محسوبة بإذن الله ومكتوبة في ميزان حسنات العبد. ومنها المشي إلى العبادة، فقال العلماء يخالف بين الطريق حتى يشهد له هذا الطريق والطريق الآخر يوم القيامة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. النبي صلى الله عليه وسلم يوما قرأ على أصحاب هذه السورة وقال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن من أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل عليها من خير أو شر. شايفين؟ يعني إذا الأرض تتحدث وتشهد إما للإنسان الذي يعمل الخيرات، وإما تشهد عليه بما عمل من منكرات. فالأرض تشهد للإنسان أو تشهد عليه، تحدث بإذن ربها سبحانه وتعالى بهذه الأخبار التي كانت تحدث عليها يوم القيامة، وبالتالي يذهب الإنسان من طريق ويرجع في طريق حتى تشهد له هذه الطرق أنه كان في طريقه إلى الخير أو في رجوعه من طريق الخير. وعندنا أحاديث أخرى تدل على أن الإنسان إذا كان يمشي مثلا في عيادة المريض فإن الله سبحانه وتعالى يعد له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح، يعني سواء في غدوه أو في رواحه. وقريب من هذا الأمر قول الله عز وجل: إنا نحن نحيي ونميت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نكتب ما قدموا وأثرهم، معناها أن الله سبحانه وتعالى يكتب كل ما قدمه العبد من خير، ويكتب أيضا الآثار، قيل في تفسيرها وآثرهم أي آثار المشي إلى الصلوات وآثار المشي إلى العبادات. علشان كده كان بعض المؤمنين يسكنون في أماكن بعيدة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أرادوا أن ينتقلوا إلى مكان قريب من المسجد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم. وإن كان هذا حديث حقيقة يدل على أن الخطوات نفسها إذا كثرت كثر الثواب، ولكن أيضا قد يستأنس بها على أن كل خطوة يخطوها الإنسان في عبادته فهي بإذن الله لا تضيع سدى. طيب، أيضا قالوا من العلة غير علة أن الطرق تشهد له يوم القيامة، قالوا قد يكون هذا من أجل علة أخرى، لأن طبعا هو لم ينص على العلة في الحديث، وبالتالي اجتهد العلماء لماذا كان النبي يفعل ذلك. قال بعضهم كما قلنا ليشهد له الطريقان، وقال بعضهم لإظهار الشعيرة، بالذات شعيرة صلاة العيد، لأن الحديث إنما ثيقة للحديث عن صلاة العيد في يوم العيد حديث جابر. قالوا لإظهار شعيرة العيد. يعني إيه إظهار الشعيرة؟ إن معلوم إن صلاة العيد صلاة يجتمع لها المسلمون جميعا، ومن السنة أن تكون أن تعقد الصلاة في المصلى، ويكون المصلى خارج ديار المسلمين حتى يجتمع عليه أكبر عدد ممكن من المسلمين جميعا. فاجتماع العيد يكون أكبر حتى من اجتماع الجمعة، لأن يعني صلاة الجمعة ممكن يكون في مسجد جامع هنا ومسجد جامع هنا ومسجد جامع في الناحية الثانية، ها؟ فلكن مصلى العيد يكون مصلى واحد فقط يجتمع فيه كل المسلمين، وبالتالي يكون مظاهر الاجتماع هذه من مظاهر إعلان الشعيرة، ويعني غيظ المنافقين وغيظ الكافرين، وإظهار عزة المؤمنين واجتماعهم وكثرتهم، ها؟ واتحادهم على قلب رجل واحد. فكل هذا من إظهار شعيرة الله سبحانه وتعالى، فكأن المخالفة بين الطريق حتى يتأسى به المسلمون، فيمشي هذا من طريق ويرجع هذا من طريق وهكذا، فينتشر المسلمون في شوارع المدينة جميعا، وبالتالي يعني يكون هناك نوع من إظهار شعيرة الإسلام ويعني إظهار عزة المسلمين. وقيل بعض العلل الأخرى يعني ممكن يكون فيها بعض الضعف، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الناس، فربما يذهب من طريق ليتفقد المساكين في هذا الطريق، ثم يرجع من طريق أخرى ليتفقد المساكين ويتفقد على مساكين في طريق آخر، ولكن لعل يعني العلتان الأوليان هما الأقوى، والله عز وجل أعلى وأعلم. وهل يلحق بالعيد يعني انك تروح من طريق وتيجي من طريق، هل يقاس على العيد مثلا صلاة الجمعة ان انت مثلا تروح من طريق صلاة الجمعة وترجع من طريق او باقي الصلوات؟ بعض العلماء توسع في ذلك وقاس على صلاة العيد باقي العبادات مثل الجمعة والصلوات الخمس، فقال يسن ايضا ان يذهب من طريق وان يرجع من طريق من طريق اخر، وان كان في حقيقة صلاة العيد فيها معنى يعني قد لا يكون متوفر في الجمعة والصلوات الخمس، وهو معنى أنها شعيرة ينبغي أن تظهر بدليل أنها يسن أن تفعل في المصلى، والمصلى يكون خارج البيوتات، خارج بيوت المسلمين، فلعل يعني القياس هنا يكون فيه نظر، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، الحديث الثاني اللي بيدل على نفس المعنى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، يعني هو خارج من المدينة كان يخرج من طريق الشجرة وهو عند مسجد ذي الحليفة، ويدخل من طريق المعرس، مسجد يسمى مسجد المعرس، يدخل منه إذا خرج من المدينة، يخرج من طريق، وهو داخل يدخل من إيه؟ من طريق تاني. طيب، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. أما دخوله من الثنية العليا وهي الحجون، الثنية معناها الطريق الضيق بين جبلين، الطريق الضيق بين جبلين، فهو داخل مكة يدخل من الثنية العليا تبقى أعلى من مكة، بحيث ان هو يكون نازل لمكة. قيل يعني لأن هذا يناسب يعني ما يريده الذاهب إلى مكة من أنه يريد معالي الأمور من زيارة بيت الله الحرام والكعبة المشرفة وهذه البقاع المقدسة، فهو أمر عالي القدر فيناسب أن يدخله مكان عال. وقيل ليوافق قول سيدنا إبراهيم فاجعل أسئلة من الناس تهوي إليهم، والهوي يكون من موضع عال، والله أعلم. لكن الخلاصة أن هذه هي السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل من مكة يدخل من الثانية العليا يعني الحجون، ويخرج من الثانية السفلى واسمها الشريكة، وهي الثانية هي وهي الطريق الضيق بين جبلين. فيؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا كان ذاهبا في طاعة، إذا كان رايح مكة مثلا، يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل بعد ذلك هذا يجب؟ هذا أمر ليس بواجب. يعني مثلا الأيام دي مثلا صعب جدا إنسان يدخل مكة من طريق ويرجع من طريق، لأن دلوقتي نظام المرور ونظام الأمن هناك يجعل الدخول من مكان واحد في اتجاه واحد والخروج في اتجاه واحد أيضا. فنقول هنا إذن لا بأس، واعمل الشيء اللي هو أيسر لك، ويعني هذا إنما على سبيل الاستحباب. ولو كان هناك في نوع من التضييق أو الضيق أو الحرج عليك أو على الآخرين، فلتأخذ يعني بالأمر الأيسر، والله عز وجل أعلى وأعلم. وهذان الحديثان يشهدان لهذا المعنى، أن الإنسان في عبادته كحج أو غزو أو جنازة أو عيادة مريض يذهب من طريق ويرجع من طريق ليشهد له الطريقان، و يعني لتكثر مواضع العبادة التي تشهد له يوم القيامة. وننتقل للباب التالي، باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. استحباب تقديم اليمين يعني اليد اليمنى أو الرجل اليمنى في كل ما هو من باب التكريم، في كل ما هو من باب التكريم. زي ايه مثلا؟ ضرب المؤلف أمثلة لهذه الأمور التي هي من باب التكريم. قال كالوضوء الإنسان بيبدأ بإيه؟ بالعضو الأيمن. طبعا هناك مثلا زي يعني لو كان العضو له يعني مزدوج، يعني له في يمين ويسار، نقول يبدأ باليمين. طب بالنسبة للوجه، قالوا أما الوجه فيغسل الإنسان وجهه مرة واحدة، لا يتصور في الوجه أن يبدأ باليمين، إلا إذا كان الإنسان مثلا يعني يده اليسرى فيها عيب أو فيها مرض أو كده، ولا يستطيع أن يغسل وجهه إلا بيد واحدة، ساعتها ممكن نقول إذا كنت تغسل وجهك بيد واحدة، وطبيعي أن أنت لم تستوعب الوجه بهذه اليد الواحدة، فلازم تغسل ناحية قبل ناحية. فإن كان هكذا فاغسل، ابدأ بشق الوجه الأيمن أولا ثم بشق الوجه الأيسر. كالوضوء والغسل. وأما في الغسل فالإنسان في الغسل كما هو يعني هو في الفقه يبدأ في الغسل بغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. والتيمم كذلك يبدأ طبعا المشكلة في التيمم أن التيمم هو ضربة واحدة للوجه والكفين، أما الوجه فهو مسحة واحدة مرة واحدة، وأما الكفين فهو الإنسان بيمسح كفيه بعضهما ببعض، وبالتالي لا يتصور فيها يعني البدء باليمين، إلا على القول الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه والأخرى لليدين، بيمسح اليدين كمسح الوضوء، فممكن تصور فيها يعني البدء باليمين. وإن كان الراجح والأقوى دليلا أن التيمم ضربة واحدة للوجه وللكفين فقط وليس لليدين إلى المرفقين كالوضوء. طيب وأيضا ولبس الثوب والنعل. إذا الإنسان يلبس الثوب بيبدأ بإيه؟ بالكم الأيمن ثم الأيسر، وكذلك النعل يبدأ بالانتعال بالرجل اليمنى ثم اليسرى، والخف كذلك، والسراويل كذلك، ودخول المسجد يبدأ باليمين، والسواك يتسوق يبدأ بشق الفم الأيمن ثم الأيسر، والاكتحال يكحل العين اليمنى أولا ثم اليسرى، وتقليم الأظفار كذلك يبدأ باليمين ثم اليسار. يعني مثلا في اليد يبدأ باليد اليمنى ويبدأ فيها بالصباع الصغير اللي هو الخنصر، ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام، يعني ينتقل من أقصى اليمين لأقصى اليسار في اليد اليمنى، ثم ينتقل إلى إبهام اليد اليسرى إلى أن يصل إلى خنصر اليد اليسرى. وكذلك قص الشارب يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، ونفس الإبط كذلك، وحلق الرأس يبدأ في شق رأسه الأيمن ثم شق رأسه الأيسر، والسلام من الصلاة هذا واضح، والأكل والشرب يعني يأكل بيمينه ويشرب بيمينه، والمصافحة يصافح بيمينه، واستلام الحجر الأسود يكون باليمين، حتى الإشارة إلى الحجر الأسود تكون باليمين، والخروج من الخلاء، لأن يعني الخلاء موضع مستقذر، فإذا أردت أن تخرج منه فأكرم يمينك بأن تكون أول ما يخرج من هذا الموضع المستقذر، والأخذ والعطاء يكون باليمين، وغير ذلك مما هو في معناه. وكل ده يجينا عليه الأدلة القادمة. والخروج من الخلاء طيب، ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك، في ضد ذلك يقدم اليسار. زي ايه؟ زي الامتخاط، هو اخراج المخاط من الانف يكون باليسار، يعني مثلا انسان بيمسك المنديل لينظف انفه فيباشره باليسار. والبصاق يبصق عن يساره، يبصق عن يساره ولا يبصق عن يمينه، ولا يبصق تلقاء وجهه خصوصا في الصلاة. ودخول الخلاء يدخل بيساره ولا يدخل بيمينه، لأنه موضع مستقبل فيؤخر اليمين عنه ويقدم اليسار. والخروج من المسجد، لأن المسجد موضع عبادة، موضع تشريف، فليكن اليمين آخر ما يفارق المسجد واليسار أول ما يخرج من المسجد. وخلع الخف والنعل والسراويل على العكس، والثوب والاستنجاء، وهو يعني الاستنجاء معناها مشتق من النجو، طلب النجو أي طلب القطع، أي قطع القاذورات من بول أو غائط، من محل خروج البول والغائط، إما باستخدام الماء أو باستخدام الحجارة بعد التبول والتغوط، وفعل المستقذرات. كل هذه الأمور يباشرها إيه؟ يباشرها باليسار. وهذا من كمال الأدب النبوي الذي ينبغي أن نحتذي وأن نتأسى به. لو إحنا بنظن أن هذا الأمر أمر يعني سهل وبسيط، لكن هنفاجأ أن في العصر الحديث بدأ انتشرت بشدة في الأونة الأخيرة بالذات، مع يعني انتشار كثير من الأمراض. وهذه الأمراض إننا معظم يعني أو يعني من أهم الأمور التي تنتشر بها هذه الأمراض، أو أهم طرق الانتقال العدوى، يعني من أهمها هي انتقال العدوى عن طريق الايه، عن طريق اليد، ها يعني يسموها باللغة الإنجليزية contaminated fomites أو أوروفيكال. يعني معظم الفيروسات اللي تكتشف حاليا بالذات، مثلا فيروسات زي فيروس الكورونا والH1N1 وفيروس الانفلونزا، أنفلونزا الخنازير وأنفلونزا الطيور، وكل هذه الأوباء والأمراض معظم طرق الانتقال فيها عن طريق الرذاذ وعن طريق الأشياء التي تباشر عن طريق اليد. وبالتالي تجد أن هذه العلوم التي انتشرت في العصر الحديث، زي علم مثلا زي بيسموه اللي هو علم مكافحة العدوى، علوم تدرس في أعرق الجامعات، وجميع المستشفيات دلوقتي تتضارى في تطبيق أحدث أنواع مكافحة العدوى في هذه المستشفيات لتنال الشهادات التوثيقية العالمية اللي تشهد ليها. تجد ان معظم علم الانفكشن كنترول او مكافحة العدوى، هتلاقي سبحان الله الادب النبوي قد سبق هذا العلم بآلاف السنين. وهذه الامور اللي احنا نتكلم عليها النهاردة هي من الامور اللي بتعقد عليها المحاضرات والندوات، ويدرب عليها مئات الناس وآلاف الناس، وبتنفق فيها الملايين. أنا مش ببالغ في الحقيقة، يعني تنفق فيها فعلا الملايين، إن هم يعلموا الناس إزاي مثلا يغسلوا إيديهم، أو إن هم مثلا يتحرزوا من الـ بعد الحمام، إن هم ما يكلوش بالإيد اللي هم مثلا بشروا بها النجاسات. يعني طبعا ليه؟ لأن الكفار الكافر لا يتوانى عن أي شيء. تجد إنسان يعني لا يصلي ولا يبالي بالطهارة ولا يبالي بالاستنجاء ولا يبالي انه يأكل باليمين ولا بالشمال، هو إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، إنسان مادي وإنسان شهواني ولا يبالي بمثل هذه الأمور. وبالتالي يعني إنك تعلمه مثلا إزاي يأكل بيمينه أو إنه هو مثلا يبشر اليسرى للقاذورات واليمنى للطهارات، يا فيها مشقة جامدة جدا، تحتاج إنه ينفق الأموال. ليه؟ لأنه إنسان عنده عقيدة، ليس عنده عقيدة. أما الإنسان المسلم بمجرد ما تقول له مثلا قال رسول الله أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، على طول تجد الإنسان المسلم كان قابل للنبي صلى الله عليه وسلم، وتجد الأمر فيه سهولة وفيه يسر. بل مش بس كده، كمان تجد أنه يفعلها تعبدا، يعني الأهم كده أن فيها ثواب في الآخرة، يعني نجاة في الدنيا وثواب في الآخرة. وبالتالي فعلا يعني ليس هناك من هو أفضل حالا من المؤمن، وسبحان الله يعني وما أعظم هذا الدين العظيم. طيب، هذا الباب فضل المؤلف كما عودنا بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، قوله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابية. أي وجه الدلالة؟ قال وجه الدلالة الإشارة، أن المؤمن إنما يأخذ كتاب أعماله الذي فيه يعني سجلت الأعمال، إنما يأخذه بإيه؟ بأي يد؟ باليد اليمنى، باليد اليمنى. ففيها إشارة إلى أنه ينبغي أن تكرم هذه اليد التي يعني يسمح لها بأن تتناول هذا الكتاب الذي هو كتاب اليمين، أو الكتاب صاحب اليمين يأخذه بيده اليمنى. وبالتالي كأن فيه إشارة لأنه ينبغي إكرام هذه اليد، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب إكرام اليمين للتفاؤل بكون المؤمن إن شاء الله وبكونه من أهل اليمين. وقال تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. في حقيقة أصحاب الميمنة هنا قيل فيها أكثر من تفسير، بناء على أن ما المعنى بالميمنة، هل الميمنة المقصد منها اليمين أم المقصد منها اليمن وهي البركة؟ فأما من قال اليمين فقال مثلا: أصحاب الميمنة هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة، وأصحاب المشأمة هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. وقيل: أصحاب اليمين هم الذين كانوا عن يمين آدم لما أخذ الله عز وجل من ظهره ذريته، وهم أصحاب السعادة. وأصحاب المشأمة هم الذين كانوا على يسار أو على شمال آدم لما مسح الله من آدم من ظهره ذريته، وهم أصحاب النار. وقيل: أصحاب الميمنة أي الذين يأخذون كتابهم بيمينهم، فيكون كقوله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه. أما من قال الميمنة من اليمن والبركة فقال: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة هم الذين كانوا مباركين وميمونين على أنفسهم وأهليهم، يعمرون أعمارهم في الطاعات، فكانوا يعني لهم بركة وعلى أنفسهم وعلى ذويهم. أما أصحاب النشأمة فهم أصحاب الشؤم على أنفسهم وذويهم، أصحاب المعاصي يفعلون المعاصي ويدعون إليها، فكانوا شؤما على أنفسهم وعلى من حولهم. هذا إذا فسرناها بالإيه؟ باليمن أي البركة. طيب، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله. التيمن يعني البداء باليمين في شأنه كله، أي في شأنه الشرعي اللي هو مما الشأن الذي المعتبر شرعا، في طهوره وترجله وتنعله. في طهوره يعني يبدأ باليمين في الطهور، والطهور هو يعني إما الطهارة من الحدث الأصغر زي الوضوء أو الأكبر كالغسل. في طهوره، الطهور مصدر من التطهر. وترجله أي ويعني عنايته بشعره، تصفيف شعره أو دهن شعره أو غير ذلك. إذن الترجل هو زي ما يسموحنا بيسرح شعره، يرجل شعره يعني يصفف شعره، أو يدهن شعره بالدهن أو بالزيت أو كده أو بالشمع. فكان يعجبه التيمن يعني يبدأ بجانب الشعر جانب الرأس الأيمن ثم الأيسر. وتنعله يعني تنعله يعني ايه؟ يعني في انتعال، يبدا يعني في لبسه للنعل، يبدا باليمين مين؟ ليه؟ قول ان لبس النعل فيه كرامه، فيه اكرام، لانه حمايه، فيبدا بحمايه الرجل الايه اليمنى قبل اليسرى، وهذا كان دأبه صلى الله عليه وسلم تفاؤلا ان يكون من اصحاب اليمين. وعنها اي عن عائشه رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لفهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. هذا حديث أيضا فيه زيادة توضح أن يد النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى كانت لطهوره، يعني يتطهر، إذا أراد أن يتطهر يتطهر بيده اليمنى، وطعامه إذا أراد أن يأكل يأكل بيده اليمنى، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وما كان من أذى، إذا أراد أن يبشر الأذى فيستخدم يده، يده اليسرى. وعن أم عطية رضي الله عنها، أم عطية هي تسمى نسيبة بنت كعب الأنصارية، وهي من الصحابيات الفقيهات، روت حوالي 40 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها 9 أحاديث الصحيحين، 7 أحاديث متفق عليها، حديث تفرد به البخاري وحديث تفرد به مسلم. وكانت من فقهاء الصحابة التي تباشر تغسيل الأموات من المسلمات، كانت هي تباشر هذا الأمر، عشان كده كانت فقيها في مسألة الغسل ومسألة الجنائز، وكانت تروي فيها الأحاديث. عن أم عطية رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن، أي لها ولصويحباتها التي يساعدنها في التغسيل، قال لهن في غسل ابنته زينب لما ماتت رضي الله عنها: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وبالتالي الميت إذا أراد أن يغسله المغسل ينبغي أن يمتثل لهذا الحديث ويبدأ بميامنها ومواضع الوضوء منها. طب يعني يبدأ بإيه؟ بالميامن الأول ولا مواضع الوضوء؟ مفيش خلاف، يبدأ بمواضع الوضوء أولا في الغسلة المتصلة بالوضوء اللي هي أول غسلة. إذا أراد أن يغسل يبدأ الأول بمواضع الوضوء. ليه مواضع الوضوء؟ قالوا لأن مواضع الوضوء أشرف، لأن حتى فيها يعني هي مواضع الغرر والتحجيل يوم القيامة، يأتون يوم القيامة غرا محجلون من أثار الوضوء، مش كده؟ فهي مواضع مشرفة تشهد للعبد يوم القيامة، فيبدأ بها لكرامتها. فيوضئ الميت الأول، يوضئه، ثم بعد أن يوضئه يبدأ إن هو يفيض الماء على شقه الأيمن أولا ثم شقه الأيسر بعد ذلك. ويستخلص من هذا الحديث إذا كان الميت يغسل هذه الكيفية فكذلك الحي ينبغي إذا كان يريد أن يغتسل غسل من الجنازة مثلا فيبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الإيه؟ بالشق الأيسر. ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. وعايز أقول لكم على حاجة مهمة جدا، إن ينبغي الإنسان يدرب نفسه على هذه الآداب. في الأول ممكن تكون صعبة، لكن بعد كده إذا الإنسان أراد يعني بدأ يدرب نفسه عليها يجد ان هو يبدا يعمل هذه الامور بمنتهى اليسر والسهوله، حتى ان هو يعني ما يقدرش يعملها تلقائيا من غير تفكير ومن غير عناء. فمثلا لما سالت الغسل مثلا يدرب نفسه يغسل اول شق الايمن ثم الايسر، حتى لو كان بيستخدم الدش مش مشكله، يدخل الشق الايمن تحت هذا الدش، بعد كده يستدير للشق الايسر ويبدا يدرب نفسه على هذا الامر، ويستحضر في نيته انه يمتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم، وانه يعبد ربه حتى في خلائه، حتى في خلائه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا انتعل احدكم فليبدا باليمنى، واذا ندع فليبدا بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. خلاص كده، إذا جاء أن يرتدي الحذاء يبدأ الأول النعل، يبدأ الأول باليمين بعد كده اليسار. طب أراد أن يخلع يبدأ الأول بالشمال وبعد كده إيه؟ بعد كده اليمين، حتى تكون آخرهما تنزع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إحنا قلنا في أول الباب الخروج من المسجد بيكون بتخرج بالرجل اليسرى اولا ثم اليمنى، قياسا او استنباطا من القاعده العامه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يكرم اليمين، كان من شأنه اكرام اليمين. صحيح ما فيش فيه حديث يعني بيقول اخرج بالرجل اليسرى من المسجد او اخرج كده، لكن احنا بنقيسها او على القاعدة العامة التي تشهد لها احاديث كثيرة كالتي بين ايدينا على ان اليمين الرجل اليمنى ينبغي ان تكرم، وبالتالي العلماء قاسوا على ذلك دخول مواطن العبادة تدخل باليمنى الاول ويخرج منها باليسرى، وكذلك دخول مواطن القاذورات زي الخلاء يكون باليسرى اولا ويخرج منها باليمنى قياسا على او يعني استدلالا بهذه القاعدة العامة. طيب نسأل سؤال، لو انا عايز اخرج من المسجد وعايز اطبق السنة بان انا اخرج باليسرى وفي نفس الوقت ان انا يعني انتعل اليمنى اولا، طب لو انا خرجت باليسرى، طب ما انا مثلا في شبشب مثلا، الشبشب او النعل اللي احنا بنلبسه، لو انا خرجت باليسرى هقوم ادخلها على طول في النعل، وبالتالي كده انا ايه انتعلت باليسرى اولا قبل اليمنى. اول حل ايه ده؟ اولا ان انت تخرج باليسرى وتقف على ظهر النعل، يعني ما تلبسوش، تقف بس عليه باليسرى، وعند تخرج اليمنى تلبسها وعند ترجع تلبس الايه اليسرى، كده انت ايه يعني عملت الايه الاثنين، ان انت انتعلت اليمنى اولا وفي نفس الوقت خرجت باليسرى من ايه من المسجد. طب لو واحد صعب عليه او كده نقول والله الحديث انما ورد في الانتعال اليمنى اولا وليس هناك حديث يعني في الخروج بالقدم، فقد يقدم الانتعال باليمنى على الخروج بالايه باليسرى عند التعارض، ولكن ان شاء الله مفيش تعارض ان احنا ممكن نجمع ما بين ايه ما بين الاثنين، لان بلا شك يعني انا قلت فيه يعني ايه ان الحديث الانتعال بمعنى ان المنصوص عليه يقدم على اللي هو دليل القياس، المنصوص عليه يقدم على دليله ما دليله القياس، وان شاء الله ليس هناك تعارض، واحنا قلنا الطريقه اللي نجمع بيها بين الامرين. وعن حفصة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه. ها يعني ايه يمينه لطعامه وشرابه؟ يعني ياكل باليمين، يشرب باليمين، يبدا الثياب باليمين، يتناولها باليمين، ويجعل يساره لما سوى ذلك. فيما سوى ذلك يعني ايه؟ من الامور اللي هي اقل من ذلك زي ما قلنا كده، الانتخاض والاستنجاء الى غير ذلك. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا لبستم واذا توضأتم فابدأوا بايمانكم، فابدأوا بايمانكم، يعني تيجي تلبس الشيء ابدأ اللبس باليد اليمنى اولا، او السوار تبدأ بالرجل اليمنى اولا. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى منى فاتى الجمره، اي جمره العقبه الكبرى وهي اخر جمره، يعني وانت ذاهب من منى الى مكه هي اخر جمره، هي جمره العقبه الكبرى، فاتى منى فاتى الجمره فرماها، ثم اتى منزله بمنى وهو قرب مسجد الخيف ونحر، اي نحر الهدي، كان حوالي نحر بيده 63 بدنه ووكل عليا في باقي المئة، ثم قال للحلاق الذي يحلق له، قال للحلاق، وقيل ان الحلاق ده اسمه معمر بن عبد الله العدوي، وقيل خراس بن اميه الكلبي، قال له خذ، واشار الى جانبه الايمن، يعني شق راسي الايمن، ثم الايسر، ثم جعل يعطيه الناس، جعل به يعطي شعره الناس ليتبرك الناس بشعره، وكأنها إشارة إلى أنه لن يلقاهم بعد عامه هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب سيدنا أبو طلحة الأنصاري، أبو طلحة الأنصاري واسمه زيد بن سهل، وهو زوج أم سيدنا أنس بن مالك أم طلحة، فدعاه فأعطى يعني الشعر الشق الأيمن لطلحة، ثم ناوله الشق الأيسر وقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس، يعني خص أبا طلحة بشعر شق رأسه الأيمن، ثم قال له وزع على الناس شعر شق رأسه الأيسر. وهذا يعني معناه أنه يعني اختص أبا طلحة بهذه الخصيصة وهذه الفضيلة حبا له، وفيها دلالة على أن الإنسان هو بيحلق، لأن طبعا حلق النسك عبادة، إنك تحلق شعرك في العمرة وفي الحج هذا عبادة، وهذا من واجبات الحج ومن واجبات العمرة، والله عز وجل يقول لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. إذن يستدل منها على أن هذه العبادة ينبغي فيها أن يبدأ باليمين. وبكده يبقى احنا يعني اتكلمنا سريعا على هذا الباب الذي هو باب إكرام اليمين وتقدمة اليمين فيما من شأنه التكريم. طيب هنا في مسألة ذكرها الشيخ ابن عثيمين في شرحه لرياض الصالحين، أحب أقرأها عليكم برضو. واعلم أن الناس حينما ظهرت الساعات التي تتعلق باليد، ساعات اليد المعروفة، صاروا يلبسونها باليد اليسرى من أجل أن تبقى اليد اليمنى طريقة ليس فيها ساعة يتأذى بها الإنسان عند الحركة، لأن حركة اليمنى أكثر من حركة اليسرى، ويحتاج الإنسان لحركة اليمنى أكثر، فكانوا يجعلونها في اليد اليسرى لأن ذلك أسهل، ولأن اليد اليمنى هي التي يكون فيها العمل غالبا، فربما تتعرض الساعة لشيء يضرها، ولذلك جعلوها باليسار. إذن الناس جعلوا الساعة باليسار ليه؟ صيانة للساعة، وأيضا حتى يكون حرا في عمل اليد اليمنى، ده الشيخ يعني عاوز يقوله يعني. وبالتالي ظن بعض الناس أن الأفضل جعلها في اليمين بناء على تقديم اليد اليمنى وإكرامها، ولكن هذا ظن ليس مبنيا على صواب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم بيمينه ويتختم بيساره أحيانا، وربما كان تختمه بيساره أفضل ليسهل أخذ الخاتم باليد اليمنى، لأن هو بياخذ الخاتم عشان يختم به، هو بيختم باليمين، فلو حطه في اليسار هيشيله من اليسار باليمين ويختم على طول به، فهذا أسهل. والساعة أقرب ما تكون للخاتم، فلا تفضل فيها اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى، والأمر في هذا واسع، وإن شئت جعلتها باليمين وإن شئت جعلتها باليسار كل هذا لا حرج فيه. إذن هذه المسألة يعني، لأن بعض الناس قد يظن يعني إن هو إيه يعني ينبغي إن أنت تخلي الساعة باليمين، لا، لو أنت جعلتها باليسار حتى تحافظ على الساعة أكثر، وحتى تكون يدك اليمنى أنت بتبشر بها أعمال، لو بشرتها وهي الساعة عليها ممكن تؤذي يدك، أو يعني تخسر الساعة، أو أنك يعني تفسد الساعة، فتضعها باليمين أفضل لك، والأمر في ذلك واسع. يعني أن الساعة أنت تضعها في اليسار ليس لأن الساعة زينة، ولكن أنت تضعها في اليسار لأن هذا أنسب لها وأحفظ لها، وهذا أمر لا بأس فيه. بالنسبة لمسألة الساعة، أما السواك فالعلماء اختلفوا فيه. بعض العلماء قال السواك إذا قلنا السواك عبادة فينبغي أن تباشر السواك باليمين بيدك اليمنى، وإذا قلنا أن السواك من باب إزالة القذارة من الأسنان فينبغي أن تمسكه بالإيه؟ أن تمسكه باليسار، وكذلك أيضا الأمر كذلك يعني محل إيه؟ اجتهاد، وإن كان الأقرب أن السواك عبادة. وربما يقال الإنسان لو كان بيعمل السواك تعبدا لله، زي مثلا هو رايح ليصلي أو يقرأ القرآن وهو ليس في يعني وفي ليس في فمه قدرات يعني أو في كثير من الفضلات الطعام، فممكن يبشره باليمين لأنه عبادة. وإذا كان بعد أكلة معينة وهو أراد أن ينظف أسنانه بعد الأكل، لأن هناك كثير من الأكل العالق أو كده، أو هناك رائحة في معينة نتيجة فضلات الطعام، ساعتها ممكن نقول فعلا أن يباشر السواك ساعتها باليد اليسرى، لأنها يعني غلب فيها مسألة أنها إزالة للأذى، والله تعالى أعلى وأعلم. وبكده احنا يعني إن شاء الله نقف عند هذا الحد، ونبدأ إن شاء الله في كتاب أدب الطعام، نتكلم عن أدب الطعام إن شاء الله الأسبوع القادم.